بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم. نستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله تعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ونحمد الله تعالى أن أتم علينا نعمته وكمل فينا شرعته وارتضى الإسلام لنا دينا، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كمال هذه الشرعة أن الله تعالى أغنانا بها عن كل من سواه في كل أمر، فجعل لنا في كل أمر من أمور حياتنا منه تعالى أمر حتى نستغني بأمره عن أمر من سواه وكتابه ودينه عن كل دين عداء. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ومن كمال هذا الدين أنه لم يدع شاردا ولا والدا مما عرف الناس أو جهلوا إلا بين تعالى أوامره فيها وأحكامه وفصل لنا فيها شرعا بما يداوي به الداء وبما يقر به الدواء وبما ترحم به الأمة فتأمن في دقيق الأمر وجليله، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونحن الآن بصدد أمر وإن كان في ظاهره أنه شهوة تقضى وفرج يحصن، إلا أن هذا الأمر جعله الله من الدين. في الحديث الثالث قال صلى الله عليه وآله وسلم: الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومعنى أنه سنة أي طريقة ومنهج الذي سلك. وإذا كان الزواج دين فكيف يدين المرء لربه بغير ما أمر الله ما أمرنا الله به أن ندين؟ جلنا يفرح بالزواج ويعجل به ليقضي وطره في الحلال، ومع هذا لا ننظر لغير هذا عند أقدامنا على الزواج. قل منا من يوقن أن الزواج دين، وما دام دين فلا بد أن نعلم ونتعلم فيه جميع أحكام رب العالمين المتعلقة بالزواج ومن بعد الزواج. فأيما إشكال قام كيف نحل؟ بعقولنا أم بأهوائنا أم بعرف قومنا أم بما يبليه الناس من حولنا علينا؟ يا إخواني، من ارتضى مثل هذا فقد جعل هذا كله مؤلها من دون الله، مقدما أمره على أوامر الله، وهذا ليس من دين الله في شيء، وإنما شرع الله لنا دينه ليكون واقعا عمليا في حياتنا، ليكون سلوكا حيا نعيش به في بيوتنا وفي جميع شؤوننا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا قال فقهاؤنا إن كان تعلم فقه الزواج والطلاق من فروض الكفايات على الأمة فهو من فروض الأعيان على من تعين عليه الزواج. اللي يتزوج يصبح فرض عين عليه أن يتعلم فقه الزواج وفقه الطلاق، كيف يختلف وما العمل حين يختلف، لأن لله في ذلك قواعد وأحكام وشرائع وحدود حتى وضوابط ضبط بها حياة العباد، فكيف ندعها ثم ندعو بعد هذا أننا على دين؟ على دين من؟ دين الهوى؟ دين العرف؟ دين العادة؟ على أي دين؟ إخوة الإيمان لا بد أن نتبصر، فجل مشاكل شبابنا هذا سببها، هذا سببها، يتزوج على أنه مسلم، وما دام مسلم إذا لا يفعل إلا الإسلام، لا يقول إلا الإسلام ولا يفعل إلا الإسلام، ما يمليه عليه هواه ما دام مسلما فهو عنده إسلام، وما تمليه عليه عادة قومه أو قبيلته هو إسلام ما دام هو مسلما، هذا ليس من الإسلام شيء. إنما الإسلام قواعد وأحكام شرعها رب الأنام وأوجب علينا التحاكم إليها في كل أمر فيه، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الله. لا بد أن نعلم. وأضرب مثال بسيط جدا لنرى مدى الجرم الذي سقط الكثير منا فيه دون أن يجي. لو أغضبت المرأة الآن زوجها ماذا يصنع؟ ما أيسر اللفظ على لسانه أن تقال. هل فكر المطلق حين طلق متى يحل له الطلاق؟ ومتى ينهى عن الطلاق؟ وما هي حدود الله في هذا الأمر؟ من الذي أحلها لك؟ ألم تستحلها بكلمة من الله؟ ألم يبين لك الحق تعالى أنها تبين منك بكلمة كما استحللتها بكلمة؟ هل عرفت قواعدها؟ بل هناك سورة في القرآن وجلنا يقرأ القرآن، سورة الطلاق، كم قارئ من القراء يوعى أحكامها. لما يقول تعالى يا أيها النبي في صدر السورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. في حدود الطلاق؟ نعم حدود الطلاق. ما معنى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟ الكثير منا لعل معلومة وصلتنا أن للمطلقة عدة، لكن هل عرفنا للطلاق نفسه عدة؟ إخواننا كما أن للمطلقة عدة فللطلاق نفسه عدة، أوقات يجوز فيها وأوقات لا يجوز فيها، وهذا نص الآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أهل التفسير عدة الطلاق ألا يطلق امرأته في حيض وألا يطلقها في ظهر جامعها فيه، ألا يطلق امرأته في حيض وألا يطلقها في ظهر جامعها فيه، وكل ما يحل له الطلاق فيه أن يطلقها في ظهر لم يجامعها فيه أو في حمل. فهل فكر المطلق حين يطلق قبل أن يطلق أن يعرف حدود الله وهل امرأته حائض أم في ظهر جامعها فيه أم لم يجامعها فيه؟ هل فكرنا في ذلك أم أغضبت خلاص على لسان الكلمة أنت طلق سلام
فإن لم يأتي بصيغة لا أساس لها علي الطلاق. حتى وصلنا لمرحلة صار الناس يطلقون على كل شيء، صارت عادة على ألسنهم، علي الطلاق لا تأكل، علي الطلاق لا تشرب، علي الطلاق لا تنام، علي الطلاق لا تنام. حتى سمعت من أحدهم وكان مكاسا في السوق سمسار يقول لي مستفتيا: أنا لا أخرج من بيتي إلا بعد أن أقول علي الطلاق، لم أصدق اليوم في طلاق. إلى هذا الحد وصلنا، إلى هذا الحد وصلنا، وكأن حدود الله تعالى صارت كلأ مباح يئيس فيها كل عائد ويعبث بها كل لاه ولاعب. إخواننا، بحدود لله، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نتقي الله في أنفسنا ونتعلم حدود الله في زواجنا وطلاقنا حتى لا نقدم على أمر نأثم به، نأثم به. هذا طلاق بدعي في غير موضع. رب العباد أراد أن يصون البيوت فشرع شرعا نجعله وراء ظهورنا لنخرب بيوتنا بأيدينا، بأهوائنا، بغضبة تقوم عندنا. لقد كنت غضبان عن شيء ما شاء الله، وكل ما يغضب يطلق. ولذا تجد هذه المشكلة أصبحت الآن عامة، حتى وصلنا لمرحلة أعداد ضخمة من النساء مطلقات لا يجدن من يتزوجهن. وطبعا لأن وسائل الإعلام شحنت صدور القوم على أن يكتفي الرجل بواحدة، فوصلنا لمرحلة عجيبة، ما دامت شريكة العمر فلما يقدم على المطلق، لما يقدم على المطلق يتزوج البك حتى تكون شريكة عمر. كان النتيجة الحكمية أن آلاف بل ملايين، كما أذكر بعض الحسنة، في 3 مليون امرأة مطلقة الآن في مصر لا تجد من يتزوجها، وما زلنا نحارب التعدد، ما زالت الأمة تحارب وكأنه جريمة. فمن لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ بل من النساء من لا زالت تنسى نفسها وتنسى أنها امرأة قد يموت عنها زوجها، قد تنفصل عن زوجها. فإن كانت به الآن مستمسكة فمن لها إن وقع فيها قدر الله الذي وقع لغيرها. لو وعد المرأة ذلك لعلمت أن من مصادر أمانها في حياتها تعدد الزوجات الذي شرعه رب العباد. نعم، فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في أي أمر ولو في أمر التعدد أولئك لهم الأمن. هذا من مصادر الأمان للنساء والرجال. المرأة في الزمن الأول لما كانت تعلم يقينا أنها لو طلقت الآن يوم انقضاء عدتها ستتزوج، لا تقبل الذل ولا الهوان مع زوج لا يتقي الله. إن رأت منه كفرا أو فجورا واجهته بالحق وصمدت عليه ولا تخشى في الله لومة لائم. فإن المرأة في هذا الوقت كانت تقف لدين الله بالمصائب، تثبت على الحق وتواجه في جميع الخلق وإن كان زوجها، وإن وصل الأمر لطلاقها لأنها على يقين أن في الأمة آلاف، الكل يتمنى أن يرعى كل مسلمة وجدت في أمة المسلمين. أما الآن وصلنا لمرحلة صارت المرأة تقبل الذل والهوان والكفر. فكم من امرأة مسلمة صادقة ترى فجور زوجها بعينها الآن، بل ترى أفعال الكفر البواح منه الآن، وتخشى على نفسها لو طلقت لضاعت وضاع أبناؤها. فتقبل الضيم وتقبل الذل وتقبل الهوان، لأن أمة المسلمين من حولها ضيعتها، لم تضمن لها الأمان إن هي صدقت مع الله وتحركت لله. فأي الأمرين أمن المرأة، تعدد الزوجات أم الحرمان منه؟ أم الحرمان منه؟ إخواني، نعي هذه المعاني. ورحم الله أحد علمائنا كان قد تزوج باثنتين فأرسل له شاعر يهجوه يقول: يا من تزوج باثنتين ألم تعظ ألقيت نفسك ظالما بالهاوية، ما العد بين الاثنتين بممكن لو كنت تعدل ما أخذت الثانية. فشطر أبياته فقال: يا من تزوج باثنتين ألا تعظ وعظ العباد بما ترى من فائدة. عظ العباد بفوائد السعادة، وعظ العباد بما ترى من فائدة. ما العد بين الاثنتين بممكن حقا ولكن الضرورة قاضية. فمن للمثال إلا يكن لهم رجال، من لليتامى، من للأرامل، وخاصة أننا أمة كتب الله عليها الجهاد إلى قيام الساعة. ومعنى الجهاد كثرة الشهداء، فمن لزوجات الشهداء، ومن لبناته، ومن يقوم على شؤونه. الرجل بإمكانه وأمر ميسور أن يقضي وطره في الليل الأربع مع واحدة، مع واحدة تغنيه، ولكنه يبصر على نفسه أن يكون معه أكثر من امرأة ليكون لها عونا. كم يستمتع بها لحظة ويقوم على شؤونها حماية ورعاية وتوجيها وتعليما في كل لحظة. فلا نقول إنها متعة بقدر ما هي أمانة مسؤولية. ولذا يقول عبد الله بن عباس: كنا نعد أفضلنا أكثرنا نساء، أكثر نساء. في فرق بين واحدة تحمل مسؤولية واحدة، واحدة تحمل مسؤولية أربعة. كنا يعني حتى إن عجزنا عن التنفيذ لا ننكر فضل أصحاب الفاضل. لابد أن نعلم هذا وأن نتعلم. والقضية ليست شهوة كما ذكرت تقضى، وإن كان هذا الباب لم يغفله الشارع، فقد يكون في المرأة عيبا لا تقوى على احتمال زوجها. هيأتي غيرها في الحلال أم نتركه للعشيقات كما ينادي بذلك أصحاب الشهوات؟ إخوة الإيمان، لقد كفانا الله بديني فلم نعد نحتاج لشرع غير شرعي. ورحم الله بشر الحافي والذي لم يتزوج عمره، فرأى يوما رؤيا، وكان من جيل الإمام أحمد، فرأى الإمام أحمد قد سبقه في الجنة، فقام في صبيحة يومه يحدثه، قال: ما الذي عملت حتى سبقتني في الجنة؟ وبشر الحافي مشهور بشدة الزهد والورع، ومع ذلك رأى هذه الرؤيا وأحسبها صالحة. فقال له الإمام أحمد: إن كنت قد سبقتك بشيء فبالزواج لا بشيء غيره، فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك، وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ فأين جهادك من جهادي؟ يقول الإمام أحمد: إن كنت قد سبقتك بشيء في الجنة فإنما سبقتك بالزواج، فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك، وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ فأخونا المتزوج ثلاثة وأربعة ده مجاهد كبير، نسأل الله أن يأجره ويعينه، نسأل الله أن يأجره ويعينه على ذلك. والأمر ليس بهين، لأن الإنسان منا إن أعياره تربية واحدة فكيف بأربع؟ أمر يحتاج ذكاء شديد وفطنة شديدة. ورحم الله أحد التابعين كان عنده أربع، لكن المرأة لها دلال، دخل يوما على إحداهن أو أحبهن إليه، فإذا بالمرأة تدل عليه وتقول: إني لأعلم أني أحب نساء إليك، فاجمعهن في حجرة في بيتي وأخبرهن أني أحب النساء إليك. شوفوا الأدب، ما نهرها ولا كهرها ولا دمها، ولكن احتال عليها، وهذا هو المطلوب من الرجال، لأن الرجل على النساء قوام ولا ينتظر أن تكون المرأة هي القوامة عليه. رب العباد قدم الرجال، فيا ويح من قدمه الله فأخر نفسه، تعس عبد الزوجة، ذلك بأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه. الرجل مال عليها أعطاها درهما وقال: لا تخبر صيحباتك، وطاف على بقيتهن يعطي كل واحدة منهن درهما ويقول: لا تخبر صيحباتك، ثم جمعهن في حجرتها وقال: أحب نسائي إلي التي أعطيتها الدرهم. كل واحد يشغل مخه استعمل ذكاءه. يعني المرء إذا عاش بدينه وجد حلوة وحلاوة ولذة، وصار بيته مع نسائه جنة. ورحم الله الإمام أحمد، كان إذا دخل بيته قال عند دخوله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فحدث في ذلك لم يثبت أثرا أن النبي قال ذلك عند دخول بيته. قال ولكن الله عز وجل علمنا في القرآن هذا، فزوجتي جعلت بيتي جنة ورب العالمين أقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ففرق شفع بين مؤمنة صالحة تجعل بيتك جنة وبين مصيبة الله العافية لأنك سلكت مسلكا غير سوي، التمستها لجمالها أو فضلتها لمالها أو ابتغيتها لحسبها وجعلت الدين جانبا من جوانبها، ليس همك الأكبر وليس غايتك الأولى، مع أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. قال فاصفر بذات الدين، فاصفر أي انتصر، فكأنها موقع حربية ولا منتصر فيها إلا من ظفر بذات الدين، هو ذا المنتصر هو ذا الفائز. لكن أخذتها لجمالها، ماذا يصنع الجمال إذا ساء خلقها؟ وكما ذكر ابن الجوزي وغيره أن أحد التابعين كان يقال له صفوان ابن عطوان، كان عنده امرأة آية في الجمال، دخل عليها يوما وجدها في أبهى زينة، قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك، قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة، قال ومن أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر الصابر في الجنة؟ قال نعم، قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. داخل الجمال أخوة، أتود أن تكون عندها مصيبة؟ نسأل الله العافية. فنقول هذا لشبابنا حتى يكون همهم الأول دين المرأة لا شيء غيره، وأعني بالدين ليس مجرد الحجاب، الحجاب من الدين وأساس لا بد منه وشرط لا غنى عنه. فكيف يحل للحر، لا أقول مسلم بس، فكيف لمسلم الحر أن يتزوج امرأة عرضت عورتها على جميع الناظرين؟ كيف يحل للحر أن يقبل على نفسه هذا؟ هذا أمر تشمئز منه القضاء والأحرار والرجال، فكيف يرضاه مسلم حرم الله عليه هذا أن يتزوج بعارية تعرض أفخاذها وأذرعتها على أعين الناظرين، صارت مطمعا لكل طالع. كم من مفتون بها، كم من معاشر لامرأته يتخيل عند عشرته صورتها، كيف ترضى أن تكون امرأتك هذا حالها في أعين الناظرين؟ هذا أمر لا ينكر، لكن أعني بالدين من راقبت رب العالمين ولو بموته. رحم الله عمر بن الخطاب حين رأى موقف من فتاة، موقف أحس أنها تراقب الله لم يفكر في شيء سواه، بنت بايعة اللبن، حين يمر على الرعية ليلة ويسمع حديثها عمر مع أمها، حين تقول لها الأم امزج الماء باللبن، فتقول أولم ينهى عن ذلك أمير المؤمنين؟ قالت إن أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا. قالت فإن كان أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا فرب أمير المؤمنين حي باق يسمعنا ويرانا، وأبت أن تمزج اللبن بالماء. فأرسل عمر أبو هريرة كان معه هذه الليلة ليعرف خبر الفتاة وأمها، فلما أخبره أنها عزبة جمع أولاده، قال أيكم يتزوج امرأة صالحة أحسبها من أهل الجنة؟ فسكت. قال لو لم يعقد عليها احد منكم لعقدت عليها لنفسي. لما عرفوا انها بنت بعد لبن فتقدم عاصم ابن عمر فانكحه عمر اياها، وكان منها العبدة الصالحه ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب والده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جميعا. بركه، هي دي البركه. فإخواني ننظر لهذا المعنى ونتدبره. أقول هذا لشبابنا حتى يتقوا الله ويبحثوا عن ذات الدين ويظفروا بهذا النصر المبين في حياتهم، ولا يضيقوا على أنفسهم واسعا، فقد وسع الله لنا الباب فلا نضيق على أنفسنا الأبواب كما يفعل الكثير من شبابنا الآن. يضع 100 شرط للزواج، 100 شرط، ما يشترطه أبوه وما تشترطه أمه وما تشترطه عادات قومه وما تهواه نفسه، حتى وصلنا لمرحلة عجيبة صارت شروط الناس ألا وجود لها في الحياة. وكما قال أحد الشعراء بعث مرء لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك صبية حسناء ما معروف لديكم أصلها وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء صرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتحذر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي، فقرأت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. من يبكيها لك؟ ها؟ من يبكيها لك؟ ليس عيبا بالإسلام أن نبحث عن 100%، لكن إن لم نجد منزل 90 80 70 أمرك لله 50% من الشرطة مش حالك. الشرط الذي لا غنى للمسلم عنه دين المرأة، لأنه الباقي لها، لأنه الباقي لها. واعلموا إخواني، تجربة من سبقكم بالزواج، ها؟ فالجمال سيؤلم، والمال حال انحطاط خلقها لا ينفع، وحسبها لا يشفع. ولا شيء عند المرأة باق إلا دينها، إلا دينها. فإن كانت تراقب الله فيك فاعلم أنها ستحسن إليك، أحسنت أو أسأت، أحسنت أو أسأت. أما إذا ضيعت حق الله عليها، فهل تتصور أن توفي لك حقك؟ أين فضلك عليها كزوج من فضل الله خالقها عليها؟ هل يستوي الفضلان؟ إن ضيعت حق صاحب الفضل سبحانه وتعالى، فهل توفي لك حقك وفضلك عليها بجانب حق الله لا يذكر؟ أو فضل الله يذكر؟ بنفضل هذه المعاني إخواني، ولنعلم هذه الحقائق، فإن كل النساء ما لم يعتصمن بالدين فإنها تريدك لكي تبرك صحيحا لا تسقم، قويا لا تضعف، غنيا لا تفقر. وأين لك ذلك؟ وأنت لك ذلك؟ وكما قال أحد الشعراء: فإن تسألوني عن النساء فإنني خبير بأزواج النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقائق ولا أطول إطالة، حتى نحضر عقد أخ لنا الكريم، وننتظر عقد فضيلة الشيخ بعد قليل إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، الزواج عبادة شرعها الله عز وجل لمصلحة عباده، فالشرع مصلحة كله، وكونه عبادة بوب له الإمام البخاري بابا في صحيحه، فقال: باب الترغيب في النكاح، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. علق الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا بقوله: جاءت الآية بلفظ الأمر، وأقل درجاته الندب، فثبت الترغيب. إخوتان، إنني سأمكث معكم دقيقتين أو ثلاثة لارتباطي بموعد، فأركز في هذه الدقائق الثلاث على مسألة التعدد، وذلك لأنها صارت منكرا عند كثير من الناس، بل وإذا رأوا إنسانا يتزوج بثانية أو ثالثة فضلا عن أن تكون رابعة، فإن كثيرا ما تنطلق ألسنة الناس: حرام عليك. ليه؟ وكثيرا ما تنطلق ألسنة النساء خصوصا للمتزوجة من المتزوج بقولها: حرام عليك. ليه؟ وهذا القول زور وبهتان، لأن هذا الذي يقول حرام يحرم ما أحل الله، فالله هو الذي قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بل إن علماءنا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقولون أن خطاب الشارع موجه للمكلف حتى يستوعب الأربع، أي أنه كلما استطاع الباءة فليتزوج 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 حتى تتم له الأربع. وهذا الزواج، هذا التعدد، فيه مصالح كثيرة جدا أبعد من أن تحصى، فشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. نعم إخوتان، أليس من المصلحة الشرعية أن يكون للإنسان سكن ومودة ورحمة في بيته؟ فكيف إذا ضج البيت الأول ولم يعد فيه شيء من هذا؟ بل كيف إن استمتع بالزوجة الأولى وكانت له سكنا ومودة ورحمة فأراد أن يزداد سكنا ومودة ورحمة، أراد أن يزيد له في هذا الخير؟ نعم إخوتان. ثم من بكبيرة السن وللمطلقة وللأرملة، من لغير الجميلة التي ينهى عنها كثير من الشباب، أليس من حقها أن تكون زوجة وأما إخوتان؟ لكن هذه القضية ينبغي أن تنضبط بالضوابط الشرعية، فلا تكون على هوى النفوس وإنما تكون بحكم الشرع. فينبغي في الأول الإنصاف والعدل، وكثيرا ما يشهر سلاح العدل في وجوه الذين يعددون الزوجات، ويستشهد على هذا بقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وأنا أقول وعن تجربة ذاتية شخصية أن العدل بفضل الله عز وجل فيما أمر الله به ممكن وسهل وميسور. أصدق الله يصدق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بشريعته والقيام بطاعته والعون على عبادته. نعم إخوتان، إنك إذا صدقت الله صدقك. كيف وقد أباح الله بعض الميت فقال في تمام الآية التي ينسى تمامها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا هو المنهي عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في الظاهر، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني في الميل القلبي. نسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين. وطبعا غص المسجد بمشايخنا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ فوزي سعيد، فلا مقام لنا إلا أن نسلم ونقوم وندع لهم المجال. جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا، ولي معكم مجلس آخر في هذه المسألة إن شاء الله عز وجل وقدر إذا رزقت الرابعة.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ملاحظة يسيرة جدا أقدمها لكم الآن، لاحظتها من الحرب الصليبية الدائرة الآن في أوروبا بالبوسنة والهرسك بين المسلمين من ناحية وبين الكفار من ناحية أخرى. لاحظت أن الصربيين الأرثوذكس يركزون على قتل الأطفال، بل إنهم يتنافسون، بعضهم يقوم بإلقاء الطفل كالكرة في الهواء إلى أعلى، وبعضهم المسمى بكاراديتش يقوم بإطلاق الرصاص على رأس الطفل ليرديه ميتا هو في الهواء. يتنافسون على ذلك، أولا يتلذذون بدماء المسلمين وأطفال المسلمين، ثانيا يتنافسون ويتعلمون الرماية والتنشين، ثالثا وهو الأخطر هذا تصريح من قياداتهم أنهم قد في المؤتمر الذي عقد في الإسكندرية أنهم قضوا على جيلين كاملين من مسلمي البوسنة والهرسك، فصاروا مطمئنين أنهم لن يجدوا رجالا يحاربونهم ويقفون لرجالهم بالمرصاد. إذا تخطيطهم ألا توجد ناشئة إسلامية، ألا يوجد الأبناء والأطفال. انظر كيف يخططون، قضوا على جيلا ثم قال قضينا على الجيل الثاني، لأن المحاربين الآن 60 سنة 50 سنة في هذه الحدود ومفيش أطفال، الكل يقتل. إذا قضوا على جيلين، إذا هدفهم ألا توجد الذرية المسلمة. وعندئذ صار لزاما علينا أن نكثر من الإنجاب، أن نكثر من الذرية، أن نعدد النساء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. بس اللي عارف الحاجة عندنا ما حدش بقى ينقل الكلام ده، الله يكرمك يعني. اللي كده على أسئلة بس شوف هذا المستطيع، يعني هذا فعلا هدف. اه والله، يعني قد يكون الإنسان مريضا، قد يكون ذا ظروف معينة، إنما فعلا شوف كل من التخطيط قضوا على جيلين كاملين. إذا مطلوب منا أن ننجب الأبناء وأن نعدهم ليكونوا مجاهدين لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني زواجي لله. كيف يكون زواجك لله؟ بسيط خالص، ان تعف نفسك ده لله، ان تعف امرأتك ده لله، ان تعف بنت من بنات المسلمين فتجعلها امرأة لك. عدد من الملايين من بنات المسلمين فوق 30 لم يتزوجن بعد. فهذه المصيبة تقع على رؤوس من؟ مصيبة البنت فوق 30، مصيبة على ابيها وعلى امها وعلى اختها وعلى اهلها، شيء عجيب. ثم هي ان تصبر أمام هذه الفتن الصاخبة وأمام السعار الجنسي الرهيب، والهجوم علينا من كل حدب وصوب، من كل من الكفر ونحله، من كل هؤلاء الناس. إذا هي فتنة فعلا، من استطاع الزواج الثانية فليفعل، ولا يعبأ بما يقوله العلمانيون الخونة الكفرة الكذبة الفجرة بما يقولونه ضد المسلمين. فعل الثانية هي عبادة. والثالثة، الذي خلق ويخلق النساء هو الذي شرع مثنى ثلاثة أرباع، هو علام الرسول سبحانه وتعالى. من الذي يضمن لنا أن عدد الرجال بمثل عدد النساء؟ إذا كان الذي يخلق سبحانه وتعالى هو الذي شرع، ولكن العلمانيين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، ثم هم منافقون يقولون لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أنهم يحادون الله ورسوله صباح مساء، ولا ينسون فرصة بل يتصيدون الفرص لكي يعلنوها دائما حربا على الإسلام والمسلمين. فإذا من الأهداف أن نكثر الذرية، لأن من أهداف الكافرين هو مؤتمر السكان. ده كان عشان إيه؟ إيه الهدف مؤتمر السكان يعني؟ إيه مؤتمر السكان؟ البنت لا تتزوج. لماذا؟ لأنها تحصل على مدري زواج دي وتكيد حريات دي، هذا هو المطلوب. وإن كانت تتزوج وهي يدها العصمة، ووثيقة الزواج الجديدة المقترحة تجعل المرأة كنساء أوروبا، الرجل إذا طلب امرأته الانفراش فلم تستجب له فقام وأتاها بقوة، عندئذ يصير مغتصبا لها بحكم القانون. عدلنا في مصر نتأهله، عمر شفت حد يغتصب زوجته؟ النتيجة بتعمل ايه؟ ان هو طبعا بيشوف حاله هو كافر طبيعي، وهي بتشوف حالها وشغلي. ده اللي حصل في أوروبا. لما نحن هنا نحن مسلمون، ثم ما الذي يكاد ويخطط من اجلنا في مؤتمر السكان؟ كله عشان ما فيش زواج، ما فيش اخلاق، ما فيش انجاب، ما فيش ذريه. فمساله الزواج يا اخوانا مش الشيخ فلان او الشيخ الحاج، اكثر الاصحاب يعتبروا نسائهم. هل تعلمون هذا؟ يبقى اذا ومحياي ومماتي، كيف يكون محياك لله؟ تعرف نفسك لله، تعرف امراتك لله، ان تنجب ابناء لتجعلهم عابدين لله، مطيعين لله، مجاهدين في سبيل الله. هذا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الزواج. وهي كذلك المراه كذلك لله، مش مغالاه لا في المهور ولا في الفرش ولا في اي شيء من هذا. طبعا لقد اطلت واعتديت في الوقت، ولكن هو يعني يكفينا ان شاء الله ما يقوله الاخوه الافاضل. ولولا المرض ولولا الظروف التي علمها الله لكنا من اول المعجلين للزوجات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم على اني احملكم امانه ان ينسى هذا الكلام على طول. تفضل يا شيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. فإن الله عز وجل كلفنا بشرائع هذه الشرائع منها أمور اعتقادية تستلزم عمل القلب فقط، لكن عمل القلب هذا إذا أتقنه الإنسان واعتقد ما يجب عليه أن يعتقد فهذا يمثل قوة دافعة تهيئ له تصرفات سديدة موافقة للشرع. فهناك جزء من الشرائع يمثل أعمال القلب وجزء آخر من الشرائع يمثل الحدود والعبادات وما إلى ذلك. في الحقيقة يعني نحن حدث عندنا نوع من الخلل في التربية، هذا الخلل أدى بنا إلى أننا لم نستطع أن نفرق بين مجرد المعرفة وبين الاعتقاد الإيماني الجاذب الذي يملأ القلب.
فمثلا إذا قلنا انظروا عقيدة أهل السنة في القدر، تجد المسلمين ذوقوا السسطة إن كل شيء له قدر، وروى مسلم عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل وأن تؤمن بالقضاء والقدر خير من شر حلمه يمر، نصوص يعني نسمعها جيدا. لا، هل نحن آمنا بالقدر الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل علينا والذي يجعلنا مستسلمين لأحكام الشرعية والكونية القدرية؟ لا، محك ضمن المحكات التي نتعرض لها ويكشفنا في هذه المسألة هو ما نحن بصدده اليوم وهو قضية تعدد الزوجين. حديث أعظمه أهل العلم أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسألوا فرقا طلاق رأسها لتستفرغ ما في صحتها ولتنجح، فإنما لها ما قدر لها. لا تسألوا، يعني أنت إذا تقدمت إلى امرأة فلا يجوز لها أن تسألك أن تطلق امرأتك التي على عمتك كشرط لكي تتزوج وتتوكل على الله وتنجح، فإنما لها ما قدر لها. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول للمرأة: إن حظك من الحب ومن الجماع ومن الطعام والشراب ومن الابتسام والتلطف كل هذا مكتوب عند الله عز وجل، لن يزيد شيئا ولن ينقص شيئا ولن يتأخر عن موعده الذي وقته الله عز وجل. يعني إذا كتب الله عز وجل لزوجك أن يبتسم في وجهك في يوم الجمعة في الساعة الخامسة إلا دقيقة واحدة بطريقة معينة، ما إذا كان ما تفوت من ورقة إلا يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم طبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر. فمعنى الحديث أن الإنسان ينبغي أن يتوكل على الله عز وجل وأن يتصرف التصرف الشرعي المضبوط. ما يترتب على هذا التصرف لابد أن يكون خيرا، لابد أن يكون خيرا، لأن الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث مخرج في الصحيحين جلس على منبر وجلس حوله أصحابه فقال: إن مما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. بركات، وهل يخشى من البركات؟ أن يصنع بركات. فكأن رجلا استشكل هذا الأمر فقال: قيل وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال رجل فقال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ كيف تقول إن هذا بركات وتخاف علينا من هذه البركات؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه ويقول أين الله السائل؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فحمدناه حين طلع من ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير. هذه القاعدة الذي قعدها لك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وقد سمعتم استدلالات أهل العلم على أن تعدد الزوجات أمر ربما كان مستحبا وربما كان مباحا، لكن إذا نظرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أن من أشراط الساعة أن يزيد الرجال النساء أن تزيد النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا حديث ثابت في الصحيحين حديث أنس إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويهبط الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون الرجل للخمسين امرأة القيم الواحد. في ظل هذه الفتن التي يعتمد فيها اساسا على المنطق، لان هذه الفتن التي رسمها والذي ملا بها الارض هو اليهود، واليهود سلاحهم معروف، سلاحهم الاول الجن. وصدق نبيك صلى الله عليه وسلم حيث قال ما تركت فتنه اضر على رجال الناس من نسائها، والحديث في الصحيحين من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه. فإذا كانت النساء ستكثر، وإذا كان الرجال سيقلون، وإذا كان المجتمع المسلم كما شبهه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أو قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسم والسهر. أنت كرجل أو أنت كامرأة ألا يعتمد في نفسك ما يعتمد كامرأة متزوجة؟ ألا يعتمد في نفسك ما يعتمد في نفس أي امرأة أخرى؟ وأنت تجدين زوجة فمن من يعرفها منك وهي عرضنا وهي مجتمعنا والنساء شقائق الرجال؟ فكل الهجمات التي رسخت في أذهاننا من قديم أن الرجل له امرأة واحدة كل هذا ينبغي أن يغير، ونحن إنما غيرناه من كلام فقط. نقول كفرنا بكم وكفرنا بالطواغيت وكفرنا 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 بصفية زغلول وكفرنا بقاسم أمين، لكن كل ذلك مجرد كلام. لما نيجي ننتقل إلى ميدان العمل نجد قصورا شديدا جدا. دعني كأن المرأة دي المرأة المنتقبة قاعدة مع المرأة المتبرجة، المتبرجة تقول لا التعدد ممنوع، أنا تقول لها لا إزاي التعدد مباح، والراجل لازم يتزوج، لا طب يعني انت هتسمح لزوجك ويتزوج عليكي؟ يقول لا لا، وهذا بالظبط انت معاكي مش هيتجوز. لكن يعني اذا الخلاف خلاف ايه؟ خلاف نظري، لا نظر. لماذا؟ لقصور وخلل في التربيه. هل تظنون ان الله عز وجل يبيح امرا تترتب عليه كارثه للبشريه؟ الله عز وجل الرؤوف بعباده الرحيم، ما شرع لنا الا ما يحقق لنا الخير والسعاده الكامله في الدنيا والاخره. لكن هي المساله ان الشيطان يخوف اولياءه، فينبغي للانسان المسلم في مثل هذه الاحوال ان يتوكل على الله عز وجل وان يؤمن بالقدر وان يعلم ان كل شيء يدبره حكيم خبير من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى لا اله الا هو. يعني هذه نصيحة أردت أن أذكر نفسي بها وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما من الذين يحيون ما أمات الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبارك لشيخنا الجليل أخي الفاضل أبي ذر، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياه بالصحة والعافية وأن يرزقنا وإياه السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأخ أحمد قرشتي، الأخ أحمد قرشتي، على عم الشيخ تعالوا تخبرني بس. بارك الله لك وبارك عليك وجعل لكم في خير. قدم لكم أخانا الأخ أحمد قرشتي.
ممكن
حاجة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني قبل أن أقول الكلمة أرجو أن يلتبس الجالسون لي 100 عذر، فمن الصعب أن يتكلم الإنسان في دين الله هذه واحدة، ثم من الصعوبة المكان أن يتكلم والحال كما ترى. لكن أيها الإخوة، ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، أفضل هذه الأمة أكثرها نساء. هذه واحدة. الثانية أيها الإخوة، أن هذه الأمة قد ضربت بأمرين اثنين أصابها في مقتل. الأمر الأول أننا قد ابتلينا كما قال شيخنا الشيخ محمد بالنظرة الانتقائية للأحكام الشرعية، صرنا مبتلاه في هذه الأحوال بالنظرة الانتقائية للأحكام الشرعية. يعني الأحكام الشرعية جاءت لنا كما يقول الإمام الشاطبي: الشريعة جاءت لإخراج المكلفين من دواعي أهوائهم، نحن نقر بهذا ونعترف به ونرضاه في دائرة محدودة. أما إن جاء الأمر لما لا يوافق الأهواء فهنا نأبى ونرفض ونستخرج ألف عذر. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي ضربنا به منذ سنوات بعيدة وضربت به الأمة، أن المقاييس التي نقيس بها الأمور قد اختلت. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في الجاهلية، والجاهلية لها مقاييس وموازين، فجاء صلى الله عليه وسلم في كثير منها ليقلب الأمور رأسا على عقب، يقول لهم: ما الشديد فيكم؟ أتدرون ما السرعة؟ فيقولون كذا وكذا. أتدرون من المفلس؟ فيقولون كذا وكذا. أتدرون من الرقوب؟ فيقولون كذا وكذا. فجاء صلى الله عليه وسلم ليقلب لهم تلك الموازين التي شاعت وعششت في قلوبهم وصارت أمرا راسخا. والله تعالى يشرع تشريعات ليخرج من قلوب العرب في الجاهلية أمورا كانت عندهم من الثبات والرسوخ بمكان. انظر حكم التبني، كان عند العرب إذا تبنى الرجل ولدا صار ابنه، وكان من العادة العظيم عندهم أن يتزوج من زوجة ابنه هذا في التبني، فكيف نزل الحكم؟ وجاء التطبيق هنا تطبيقا عمليا لا قوليا فحسب، فأنزل الله تعالى هذا الحكم الذي كان شديدا جدا على الناس جميعا، بل إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تريث وتوقف قليلا حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ليتبين لك أن مسألة الموازين والقيم التي يحكم بها على الأفعال أمر شيء. نحن الآن ما هي الموازين التي نحكم بها على الأفعال؟ هل هو ميزان الشرع أم لا؟ هذه قضية خطيرة، هذه قضية من الخطورة في المكان. فإن أردنا فلاحا ونجاحا فلا بد أن يكون الميزان الوحيد لنا هو شرع الله، هذا هو الذي نقيس به الأمور. ثم ثالثا أيها الإخوة، فإن من شروط لا إله إلا الله التي قد استقرأها أهل العلم من النصوص الشرعية شرطان مهمان، وهما الانقياد والقبول. كما قال بعضهم: العلم واليقين والقبول والانقياد فبما ما أقوله، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. الانقياد والقبول لكل ما يترتب على لا إله إلا الله من أحكام. والشيخ محمد قطب جزاه الله خير الجزاء في كتابه لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة يلح على هذه القضية، إن لا إله إلا الله لها مقتضيات ولوازم ولها شروطا وأحكاما لا بد منها، من لوازمها الرئيسية والخطيرة والمهمة في أي مجتمع أن تتقبل كل حكم لله. إذا أمر الله أو شرع فعلى العين والرأس، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأخيرا أيها الإخوة، فطرفة صغيرة ذكرها كثير من المؤرخين، وهي أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أحصن 300 امرأة في الإسلام، وقيل 1000 امرأة في الإسلام، قيل كان يتزوج 4 ويطلق 4. هذا من الأمور العجيبة التي يذكرها المؤرخون والله أعلم بوجهها. فنسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا وأن يبارك في زوجه وأن يجعل زواجه زواجا سعيدا مباركا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله
من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا ينطبق على الإسلام وعلى القرآن وعلى ما شابه ذلك. فما نفرح به اليوم بفضل الله تعالى بغض النظر عن الزواج وغيره أن زيارة العالم في الرؤيا تكون خيرا لأهل هذا المكان، فما بالكم بزيارة العالم في اليقظة. وهذا من رحمة الله تعالى أن جمع إخواننا في هذا المكان حتى نراهم. فإن أحدهم كان يقول كان إذا أخذتني قطاع في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع فأظل على ذلك شهرا. وهكذا إخواني في الله، وقد تكلم علماؤنا ومشايخنا جزاهم الله خيرا بما يغني عن الكلام، إلا أن هناك نقطة ينبغي التكلم عنها ألا وهي التوكل على الله تعالى. فإن كثيرا من الناس في هذا الزمن صار لا يقنع إلا براتب ثابت أو بكذا أو بكذا، والله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقبلها قد تكلم الله تعالى عن آيات الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج هنا آية من آيات الله تعالى، وأيضا هو من سنن الله تعالى الكونية حتى لا ينفرد إلا الواحد سبحانه وتعالى بالوحدانية، لأن الله تعالى يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أرض وسماء ليل ونهار شمس وقمر بر وبحر ضياء وظلام ولم يبق إلا الواحد سبحانه وتعالى فقال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هنا إخواني في الله في مسألة الرزق والله أكثر ما يبكيني في هذه الأمة عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى، خاصة في مسألة الرزق. في صحيح الجامع وإن كان المصدر ليس أهلا بالإسناد لكن العلماء مثل القول بالقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرزق أشد طلبة العبد من أجله. وفي صحيح الجامع أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لو فر العبد من رزقه كان يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدرك الموت. لو فر العبد من الرزق كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدرك الموت. وهذا التوكل في مسألة الزواج، والله قد تزوجت ثلاثا ما رأيت غيرهم، فكنت دائما أدعو الله تعالى أنني إذا رأيت امرأة لا أخرج من البيت، والله كنت أدعو الله دائما هذه الدعوة أنني إذا رأيت امرأة لا أخرج من البيت إلا وتكون لي. ففي المرات الثلاث بفضل الله تعالى التي أراها هي التي أتزوج ولا أرى غيرها، وهذا من فضل الله تعالى. ومن فضل الله تعالى أن نهرهن جميعا القرآن ما كان غير القرآن من قبل ولا من بعد. وسبحان الله كلما تقدم السن كان العهد كان من أخذها أصغر في السن، ودائما والله كنت أطلب السيد الذي زوجها قد توفي ولكن في الدنيا شاء الله تعالى يعني غير ذلك. والزواج إخواني في الله أي التعدد كما ذكر مشايخنا الأفاضل في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسلم قال أحرمت؟ قال والله ما حرمت. قال صدق الله وكذب عليه إجلالا بنقص الله. طبعا العلماء بعد ما جلس الشيخ محمد قالوا أقوال في ذلك، قالوا عنده بين له أنه لم يكن خارقا. فمن هذه نعم. فهنا إخواني في الله، الزواج قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما. وللأسف أن كثير من الناس وقع عندهم خطأ، فإن كلام الأصوليين في هذه المسألة ينطبق على نظام زوجة واحدة والاثنتين والثلاثة والأربعة. ما فرق العلماء عند الكلام على هذه النقطة بين الزواج من واحدة أو من اثنتين أو من ثلاثة أو من أربعة. فهنا فالمكروه والمحرم لا شأن لنا به، لكن قال العلماء وليس هذا كلام، قال العلماء إذا كثر عدد النساء كما بين مشايخنا الأفاضل الأساطير أن 3 ملايين امرأة في مصر فوق 30 دون زواج، 3 ملايين امرأة فوق 30 دون زواج، هذا فوق 30. إذا نظرنا إلى هذه المسألة نرجع إلى المسألة التي وجدنا ماذا؟ قالوا إن التعدد يكون واجبا وإن لم يرضى الزوج، متى؟ إذا كثر عدد النساء، إذا كثر عدد النساء. ففي هذه المسألة يكون واجبا. لماذا؟ المرأة تمشي في الحرام أن يضمها رجل إليه. ثانيا، إذا اعتبرت المرأة أن ذلك مصيبة فهذا من الخطر، فإن قدر أنها مصيبة يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. هذه المسألة لا تنبع إلا من شيء واحد، وهو ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، في زاد المعاد في الطب النبوي، قال إن العشق حركة قلب فارغ، حركة قلب فارغ من ذكر الله تعالى. فالمرأة التي تصل إلى زوجها لأنه لا يتزوج عليها فهذا وصل إلى درجة العشق، وهذا قد يحبط العمل إذا قالت له إن تزوجت سأطلق أو أطلق الطلاق، هذا يحبط العمل لأنها تحاكمت لغير الله. ثانيا، إن كان هذا الأمر من الناحية الشرعية يحبط عملها أيضا، لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهنا إخواني في الله التعدد جهاد، لا يظن الناس أن ذلك متعة أو كذا أو كذا، والذي لا يصبر على زوجاته وأولاده الليل لا يصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحال. فلابد للإنسان أن يعفو وأن يصفح وأن يتسامح طالما أن الأمور الشرعية، طالما أن ذلك داخل إطار الأمور الشرعية. وها هي صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا رأيت ما تقول حفصة، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت إنها تقول لي يا ابنة اليهودي. فقال لها صلى الله عليه وسلم أنا قلت لها أبي موسى وعمي هارون وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، أبي موسى وعمي هارون وزوجي محمد. بعد ذلك إخواني في الله العلماء قالوا في هذه المسألة كما بين مشايخنا الأفاضل دون أن نستفيض في ذلك، هنا عند كثرة عدد النساء هذه ناحية، أيضا عند قيام الحروب يقتل الرجال، أيضا إذا كانت المرأة عقيما لا تلد فهل الأولى أن يضم الرجل إليها زوجا آخر؟ كما نعلم أنه في القرآن كله اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، في القرآن كله لم يأتي لفظ الزوجة أي بالتأنيث وإنما قال زوجة، يعني هكذا. لو نظرنا في هذه المسألة وداخل إطار الشرع لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى عندما حدد عدد الزوجات، عندما تكلم عن عدد الزوجات جعل في ذلك السعة للمؤمنين. فهنا يقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عندما يكثر عدد الرجال، عندما تقتل الرجال، إذا كانت المرأة عقيمة لا تلد فهل الأولى أن الرجل يضم إليها زوجا آخر أم أنه يطلقها؟ من المعلوم أنه يضم إليها زوجا آخر، امرأة أخرى. إذا كانت المرأة كثيرة الحيض أو كثيرة الاستحارة، ومعلوم الناحية الشرعية جواز المجامعة أو جواز الجماع في فترة الاستحارة عاد الفترة التي تحددها المرأة لنفسها على أنها تأخذ حكمة الحيض. ففي هذه الحالة هل يضم الرجل إليه زوجا آخر أي امرأة أخرى أم أنه يطلقها؟ إذا كان الرجل عنده عدة أعمال، رجل له عمل في الاسكندرية البشرية، ورجل له عمل صغيرة وإنسان كان له صغيرة لا تفتح إليه النفس أصلا في هذه هنا، وله عمل في الشرطية، هل كل يوم ينقل أولاده من المدارس أنه يفتح بيتا هنا وبيتا هناك إلى آخره؟ بعد ذلك إذا كانت المرأة مريضة لا تستطيع أن تقوم بأعباء البيت، فهل أولى الرجل أن يضمها إليه، أن يضم إليه امرأة أخرى، أم أنه يطلق الأولى؟ أيضا بعد ذلك إذا كان الرجل لا تكفيه امرأة واحدة لأن شهوته قوية، هل الأولى أن يطلق، الأولى أن يمشي مع الخليلات ويترك الخليلات، أم أنه يتزوج امرأة أخرى؟ وهذه المرأة المؤمنة إذا قيل لها، أي إذا قيل لها أيهما أولى، أيهما أولى أن يتزوج زوجك بامرأة أخرى أم أنه يمشي في الحرام؟ إذا قالت يمشي في الحرام فقد حرمت ما أحل الله وأحلت ما حرم الله. بعد ذلك إخواني في الله، إذا نظرنا إلى هذه المسألة فالمسألة فيها التوكل على الله تعالى، ليس يعني رياء أو كذا، والله أنا ما أعرف الأخت التي تزوجتها إلا يوم الأحد، وما حتى تحضر عندنا في المسجد، ولكن من دعاء بفضل الله تعالى يسر الله الأمر دون أي تكاليف، حتى والله ولا نأتي سليم، وهذا ليس حراما في الشرع يعني، هكذا إخواني في الله. وبفضل الله تعالى عندي 10 أولاد والحالي 10 طريق، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. مساله الرزق مساكين مساكين مساكين، والله ما يعرف ذلك الا المجرم، ما يعرف ذلك الا المجرم. وترضى بصراف وان كان مشركا ضمينا، ولا ترضى بربك ضامنا، والله اذا اراد الاولاد الاحمد اقول صلوا صلاه الحاجه، ادعو الله تعالى، بعد لم يروا هكذا، والحمد لله ما لي احد عليه شيء. المساله التوكل على الله تعالى في مساله الرزق وفي مساله فتح البيوت. بعد ذلك اهم نقطه، واساتذتنا الافاضل جميعا يعلمون ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وايضا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من مات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. اذا كان هذا في الشيء الذي يعطيه اي احد، يعني اذا كان الانسان جائعا فله ان ياخذ الطعام ولو بالمساله اذا كان في حاله الضروره وقد وصل الى الهلاك. في هذه الحاله الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الاحسان عن الشخص الذي يبيت شبعان وجاره جوعان وهو لا يعلم. في هذه الحال وكما علمنا ان الطعام ياتي به كل انسان، فما بالكم بحبه فرج المراه والذي لا ياتي به الجار ولا ياتي به الاغنياء ولا ياتي به اصحاب الدنانير من القناطير المقنطره، ولكن لا ياتي به الا زوج ويكون ذلك في حلال. فكيف ننفي الاحسان عن رجل منع الطعام عن غيره وهو لا يريد ان يضم اليه امراه اخرى؟ والله ان كثيرا ما ياتي الى المسجد، ساقول لي او كذا، ما ياتي الى المسجد والله واراهم بعيني من يقول لان اخواتهم قد توفيت ازواجهم، قد توفي ازواجهم ولم يجدن الزواج، وبعضهن سلك طريق الحرام او كذا او كذا. لماذا هذه المساله ونظام الزوجة الواحدة صرنا كالأجانب؟ الرجل يدخل بيته ولا يخرج حتى بعضهم في الصلوات، وأصبح الرجل كما قيل في الأثر وليس بصحيح همهم بطونهم، قبلتهم نساؤهم. هذه المسألة لا تأتي بكثرة الكلام مع المرأة، فإن المرأة مرأة. فعائشة رضي الله عنها وهي أحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تغار من خديجة وهي ميتة، فلا يكفي الرجل من دم المرأة سأتزوج. المؤمن قليل الكلام كثير الفعل، قبل الزواج بيومين أو ثلاثة أو أربعة أنا سأتزوج وكذا، يأتي الأمر وينتهي في هذه المسألة. وهناك أكذوبة عند بعض النسوة اللائي لم يشغلن أنفسهن بذكر الله سبحانه وتعالى، كيف عندهن اعتقاد أن الرجل إذا تزوج على امرأته معناها أن في المرأة الأولى عيب أو في الثانية عيب؟ أبدا، أن في المرأة الأولى عيبا أو في الثانية عيبا أبدا. كيف؟ فعائشة رضي الله عنها عندما في مناقبها في صحيح مسلم سئلت عائشة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: ثم من؟ قال أبوها. قيل: ثم من؟ فعد رجالا صلى الله عليه وسلم. وهي التي تقول رضي الله عنها في مناقبها ايضا في صحيح مسلم: لقد وفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، الى ان قالت:
فكان كما في الصحيح أن الله تعالى جمع بيني وريقي جمع بين ريقي وريقي قبل موتي. قالت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أخي عبد الرحمن، وفي رواية لم يذكر اسم عبد الرحمن، وفي يده سواك. وبمناسبة السواك بعيدا عن الدرس يقول في هذه الأحاديث الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة من فم الفم مرضان من برد. ويقول صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرك، أي أن تتآكل أسناني. ويقول صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرك، وأمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني. ونعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم السواك عند الوضوء، وقيل عند الصلاة، المقصود يعني بعض قال ليس عند الصلاة وإنما المقصود عند الوضوء، مثل قوله تعالى إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا. ثم بعد ذلك عند دخول البيت، عند دخول البيت في صحيح الجامع في شرائره صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يضع السواك في صحيح الجامع أيضا قريبا من رأسه، فإذا تعار من الليل تسوك صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتته السواك فوضعته فيه صلى الله عليه وسلم، فقالت ألينه لك؟ فأومى برأسه أن نعم، فلينته فجمع الله بين ريقه وريقها صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة؟ تزوج الكثيران بعد عائشة رضي الله عنها، وظل حبها متربعا في قلبه صلى الله عليه وسلم، حتى إن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها، وهذا من حالات التعدد في قوله تعالى والصلح خير، قال ابن كثير رحمه الله إذا وجدت المرأة شيئا في زوجها فلها، يعني خشية أن يطلقها أو كذا، فلها أن تتنازل عن حقوقها أو عن بعضها في سبيل أن يبقي عليها. تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها عن ليلتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، لحب النبي صلى الله عليه وسلم تنازلت عن ليلتها في سبيل أن تبقى معه صلى الله عليه وسلم. وهنا الرجل لا يهمه كبر السن، فإذا كبر سن الرجل ورأى أن زوجته قد بلغت إلى الكبر عينيا، فهنا المرأة في الطريق وفي الشارع وفي كذا فلو أن يتزوج بأخرى. لماذا؟ حتى يصون نفسه. وهنا ما أفسد المرأة إلا المرأة. لماذا؟ تبرج المرأة جعل الرجل ينظر في الطريق ولو رغم عنه ولا ينظر البيت. بعد ذلك والله كنا ومنذ كان الشيخ محمد منذ حوالي 18 عاما عندما كنا في المدينة النبوية على ساكنة الصلاة والسلام، طبعا المدينة المنورة بدعة، ابن كثير في السيرة يقول المدينة النبوية على ساكنة الصلاة والسلام قبل أن تتبدل أحوال المدينة وغيرها هنا إخواني في الله كنت ترى امرأة والله في بلاد أخرى في بلاد الأعجمية في بلاد الإسلام والله ما قد ترى امرأة في الطريق قط في بعض البلاد الأعجمية المسلمة. إذا إخواني في الله في هذه الحالة ما الذي يحدث؟ المرأة عندما عرضت نفسها هكذا كان الرجل من قبل لا يرى إلا امرأة فيقول النساء هكذا، لكن عندما رأى المرأة هي التي أفسدت المرأة. وهنا إخواني في الله حتى لا أطيل عليكم وحتى لا ننسى أذكار المساء، لأن أحدهم كان إذا طرف الباب طارق يقول اللهم إني أعوذ بك ممن يشغلني عن ذكرك. ونحن هنا في عصر الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة عليه نسي طريق الجنة في صحيح الجامع، وفي رواية أخرى من خطئ الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. والمقصود ليس معناه من النسيان، قال المنوي رحمه الله في سيد القدير هذا قبيل قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فالمقصود ليس النسيان وإنما تعمد الترك. وفي صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم ما أخاف عليكم الخطأ ولكن أخاف عليكم التعمد، وما أخاف عليكم الفقر ولكن أخاف عليكم الغنى. وهنا والله ما أفرحني أساتذتنا وعلماؤنا نفع الله تعالى به، والله لو لم يكن إلا هذا لكفى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسألة العلماء كثير والعلماء وأنا كثيرون جميعا فضل العام والله يكفي التواضع. فيقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع البركة مع أكابركم. قال النووي هناك من قال البركة مع أكابركم أي مع كبير السن، وهناك من قال البركة مع أكابركم أي مع العلماء. والشيخ عثمان
الاستاذ الفاضل الشيخ الفاضل جمع بين السن والعلم، فجزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد،
شيخ عرفان بفضل الله تعالى قد او يعني قد قارب 90 سنه وانزل من سنه ولا سنتين. الشيخ فضل هو الان داخل على 90 من عمره وانجب منذ ثلاثة سنوات وهو الان يبحث عن جودة الاخرى.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.